عليه من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وحيث عرف المدعي. نحن سابقا كنا نتكلم في كيفية الحكم، فذكرنا أول وظائف القاضي أن يحدد المدعي من المنكر. بعد ما حدد القاضي من هو المدعي ومن هو المنكر على طبق الضوابط العرفية أو مشاكل ذلك، يقع الكلام في أنه متى تقبل الدعوة. يعني هل كل ما واحد يتكلم مع القاضي بمسألة بيعمل بيقيم دعوة ويأتي بشهود ويستدعي المدعى عليه أو لا؟ قبول الدعوة وترتيب الآثار على الدعوة لاستدعاء المنكر بعد ذلك يحتاج إلى شروط خاصة. يقول معروف بين العلماء، طبعا هذه المسألة ما فيها روايات خاصة، يعني روايات ما في، بس هذه كلها تخريج على ماذا؟ على القواعد. لعله أكثر واحد ذكر شروط إقامة الدعوة يمكن لعله هو الإمام الخميني في تحرير الوسيلة، ذكر 9 شروط لإقامة الدعوة. مثلا واحد من الشروط الآن متعارف جدا التعرض له هو شرطية أن يكون المدعي ذا صفة، أن يكون المدعي ذا صفة، يعني لن يكون له علقة بالدعوة. يعني مثلا هلا بقوم بروح عند القاضي بقول له شو، بقول له زيد سرق مال عمر، انت شو لك علاقة؟ شو خصك انت؟ خلي زيد يجي يحكي، يعني شو لك علاقة؟ حتى الآن بالدول الآن مثلا بالانتخابات، مثلا إذا صار في انتخابات، انت مثلا صار في، انت شفت التزوير بالانتخابات وانت ما كنت مرشح على الانتخابات، ما بحق لك عندهم ماذا؟ أن ترفع دعوة. اللي يرفع دعوة مين هو؟ اللي كان مشارك بالانتخابات. أما غير المشارك ما يحل يرفع دعوة، باعتبار أنه أنت منك ذات عبد، منك ذات صفة، أو منك ذي علقة فعلا. بعض الأحيان بيسموها رد القضية شكلا، بيقولوا أنه أصل القضية ما بنظر فيها. ليش؟ لأنه القضية أنت منك ذات، منك صاحب صفة لكي تنشئ ماذا؟ لكي تنشئ دعوة مثل هذه الدعوة فعلا. فعندهم هذا الشرط. طبعا دليلهم على هذا لابد أن يكون انصراف، يعني انصراف أدلة الدعاوى. مش كل، يعني من الوضوح بمكان لعله، مش كل واحد يطلع على باله بيقول بدي ارفع دعوة من زيد على عمرو. شو لك علاقة انت يعني بالناس؟ نظام التصرف بالناس هذا منصرف أدلة انه واحد يقيم دعوة هو يقيم دعوة، لان هناك شخصا يقيم الدعوة عنه فعلا. فهذه اصل فكرة اقامة الدعوة. مثلا هذه الشروط طبعا بيحب واحد يراجعها بتحرير الوسيلة والشرائط، ذاكرينهم كثيرا بالتحرير الوسيلة موجودين وغيرها فعلا في المقام. بس هو تحرير الوسيلة ذكر 9 شروط في الكتاب، ذكر 3 في الكتاب، ذكر شروطا 3. الشرط الأول هو أن تكون الدعوة ملزمة، أن تكون الدعوة ملزمة. شو يعني أن تكون الدعوة ملزمة؟ في تعبيرين في تفسيرها. نحن بهمنا التعبير المشهور بين العلماء. الدعوة الملزمة هي دعوة ذات أثر، يعني أنت لها أثر تستطيع أن تلزم، أن يلزم القاضي به من المنكر أو المدعى عليه. يعني أن تكون الدعوة إذا ثبتت، إذ أنت ادعى الدعوة، إذا ثبت حقك أنا في طالب هذا ماذا أقول له؟ أد الحق الذي ثبت عليك. أما إذا كانت الدعوة على تقدير ثبوتها ما بترتب عليه أي أثر، شو فائدة من قبول هكذا دعوة؟ والله أنت جيت أقامت الدعوة وقلت بأنه لقد وهبني هبة غير مقبوضة، وحكمت أنه وهبك هبة غير مقبوضة، شو بدي أقول له؟ ما هو شرط صحة الهبة أو لزوم الهبة، أي صحة الهبة مشروطة بالقابض، وإذا لم تقبض ما في هبة. طيب على قول، طب بالرهان، والله رهن عندي عينا غير مقبوضة، ما شرط قبول الرهن ماذا؟ أن يكون مقبوضا، فرهان مقبوضة مثلا. فلذلك يقولون بأنه لا بد أن تكون دعوة ملزمة، يعني محدثة لأثر على تقدير ثبوتها. يعني يستطيع القاضي أن يلزم المدعى عليها بشيء إذا ثبتت الدعوة. ودليلهم على ذلك ليس إلا ماذا؟ ليس إلا انصراف المناسبات للحكم والموضوع وما شاكل ذلك، باعتبار أنه شو يعني شو الدعوة بتكون، شو الفائدة أنه القاضي تعب روحه يتعب نفسه على أمر وما في أثر من هذا الأمر فعلا. بمجمع الفائدة والبرهان فسر الملزمة بمعنى آخر، فسر الدعوة الملزمة بمعنى أن تكون لازمة مقابل العقود المتزلزلة مثلا. أنا بتصور كلام بعيد جدا، يعني مثلا اعتبر الهبة المقبوضة، ما الهبة مش عقد جائز، اعتبر أن شو بأنه لا يمكن لك أن تقيم دعوة عليها، لا يمكن لك أن تقيم دعوة عليها. من قال لك لا يمكن لك أن تقيم دعوة عليها؟ حتى لو كانت هي عقد جائز، غاية ما في الأمر بعد ما يحكم القاضي يقول هذه العين لك لأنه هبة صحيحة، تستطيع أن تقول أنا بعد ذلك أريد ماذا؟ أن أرجع بالهبة. ما لعله أنت العرفا في موانع من في موانع عرفية تمنعك من الرجوع في الهبة، شو يخص هذه المسألة في المقام؟ على كل حال دعوة المجمع الفائدة والبرهان تفسير اللزوم بهذا المعنى بمعنى آخر غير واضحة. نرجو لكم مجمع الفائدة والبرهان جزء 12 117. شرط الثاني من شرائط الدعوة هي أن تكون الدعوة معلومة. شوفوا مرة واحد يدعي، طبعا بس الشرط الأول، أول واحد ذكر المحقق الحلي لعله، هذا الشرط مذكور بكلام أبو جعفر الطوسي وجملة من أتباع الشيخ الطوسي، من أتى بعد الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. شو يعني دعوة معلومة؟ يعني أن تدعي شيئا معينا. أنا إذا جبت رحت عند القاضي وقلت للقاضي لي في ذمة زيد ثوب، إذا ما استعدت تكون بالمرة أنت كمان تقول له شيء، أنت شيء يعني هذه شيئة صادق الوجود وما أدري شو، تقول له كل شيء شيء يعني، ولو كان شيء هو عبارة عن رد سلام يعني، لا يكون في شيء إنه شيء ثابت، ثوب، فرس، شاة، بقرة، ثور، بغل، حمار، أي شيء، مهم أنك ذكرت له اسمه، مش حددت ولو إجمالا، حددت شو اسمه، ثوب، لي ثوب أو بقرة، وما حددت صفات هذه البقرة، صفراء أو فاقع لونها تسر الناظرين أو لا، ما ذكرت ماذا أوصاف مثلا تلك البقرة. هل يقبل القاضي دعواك أو القاضي يقول لك إما أن توضح وإما لا أقبل دعواك؟ هنا جملة من الفقهاء حتى الشهيد الأول في الدروس وهنا في الكتاب تبعهم على ذلك وقالوا يشترط في الدعوة أن تكون دعوة معلومة، بعبارة أبو جعفر الطوسي أن تكون محررة، أن تكون واضحة، بدك توضح لي بالضبط ما هو حقها الذي في ذمتي زيد. ودليلهم على ذلك على هذا الشرط أنه لو لم تكن العين معلومة، إذا لم تكن العين معينة، إذا لم تكن العين محررة، لكانت إقامة الدعوة لغوية. لغوية لماذا؟ لأنه لو قاضي ثبت أن لزيد ثوبا، كيف يلزمك بالثوب؟ هو ادعى عليك أن له ثوب، طب رحت لعندك يقول لك ماذا؟ يلا شد لك ثوب، أي بتدري شو أنت؟ أي ثوب؟ وضحوا لي شو بدكم حتى أدفع، أما أن لا توضحوا ما هو في ذمتي فكيف ماذا تلزمونني به بأن أدفعه فعلا؟ فإذا هذه الدعوة لابد أن تكون محررة، وإن لم تكن الدعوة محررة معينة موضحة مبينة لا يمكن للقاضي أن يقبل إقامة الدعوة. هنا أوردوا على أنفسهم إشكال، هم الجماعة يعني أبو جعفر الطوسي ومن بعده، أوردوا على أنفسهم إشكال. شو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال أنه طب ما أنتم تقولون بأنه ببحث البيع عندما أشتري منك ثوبا بدرهم قلتم ينصرف مثلا عايشين بإيران، مثلا إذا واحد اشترى ماذا كتابا بألف، ألف ماذا ينصرف إلى شو؟ إلى تمن، ينصرف إلى السعر، أصدق إلى المملكة يعني. هناك شيء اسمه انصراف إلى الفرد المتعارف في البلد في المكان والزمان المعينين. فليش نحن عندما نثبت هذه الأمور بذمتك نثبتها بلحاظ ماذا وببركة الانصراف نعين المقصود من الثمن؟ فعندما نقول عندما يأتي شو اسمه هذا المشحر هذا المدعي عندما يأتي ويقول لي في ذمته 2000، دغري ينصرف في ذهني أنه مقصوده ماذا؟ 2000 تومان. طبعا يسأل القاضي لعله يقول له ماذا؟ هدي بقى سأكون حل بغض النظر، بس لي في ذمته 2000، فينصرف في ذهني ماذا؟ 2000 تومان، فألزمك بماذا؟ 2000 تومان. لماذا لا تطبقون قاعدة الانصراف في باب القضاء؟ إذا قلت لهم هكذا يقولون لك لا يمكن لك تطبيق قاعدة الانصراف في باب القضاء. ليش يا مولانا؟ لأن الانصراف كان في البيع، والبيع في مكان وزمان معين. أما في القضاء فهو عم بيتكلم عن أمر ماذا؟ عن كل شيء حصل في الماضي في مكان لا نعلمه. يعني المكان مجهول والزمان ماذا؟ مجهول. تنصرف إلى ماذا؟ ما هذه الانصرافات تتبع ماذا؟ تختلف باختلاف شو؟ المكان والزمان. مين قال لك؟ إذا أنت مثل هذا بعد 20 سنة بيجي بيطالبك.
بعد
20 سنة هذا هيك بيعمل هذا.
وقال دعوائي بعد 20 سنة.
وبعد 50 سنة. وبعد 100 سنة. وبعد 150 سنة. ما؟ بعد 120.
ما في منا هيدا انت ليش فكرت
قبل؟ لا. وين هلا موجودة هيدا؟ عم نحكي فتوى. أصلاً إحنا عم نحكي القوانين الوضعية. القوانين الوضعية بتصور ليش بيقولوا 20 سنة؟
15.
ها؟
15.
جنائيات. بالجنائيات 15 مش بالأموال. بالأموال كمان بيسقط الدعاوي؟
لا بالجنائيات.
بسألش ما بواحد بالنتيجة حقه ماله هذا. على كل حال هذه هي الإشكالية. طبعا هذا القول الأول. إذا القول الأول في هذه المسألة أنه لا تقبل الدعوة إذا كانت مجهولتان. الدعوة الثانية هو اللي اختار المحقق الحلي في الشرائع. واختار الشهيد الثاني هنا في الكتاب خلافا للشهيد الأول، اللي هو أن نقول بأنه تقبل الدعوة حتى لو كانت ماذا؟ مجهولة. بيان أن بيانت قسمت عبارة الشهيد الثاني إلى عبارات ثلاثة. العبارة الأولى أنه لا إشكال عندنا نحن، إذا نحن كنا في، إذا جيت أنت أقررت على نفسك أنه أنا لي في ذمتك مال، قلت لزيد في ذمتي مال، سألناك ما هو كم، هل هذا الإقرار يلزمك أو لا يلزمك؟ يلزمك. ويجبرك القاضي بماذا؟ بأن تفسر طبيعة المال الذي في ذمتك. يعني يحبسك القاضي حتى شو؟ حتى تعرف بالضبط ما هو الذي في ذمتك. مش تقول له في ذمتي مال وما بدي، عب الحبس حتى تخبر ماذا؟ ما هو الذي في ذمتك. فإذا أنتم في كتاب في الأقارير لا تشترطون في المقر أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوما. الإقرار بشيء معلوم يمكن يقبل الإقرار ولو بالمجهول، ويطالب المقر بالتفسير والتفصيل. ونفس الشيء بالوصية، لو أنت أقريت بأن هناك وصية لزيد لكن ما بينتها، يقبل إقرارك لكن يطالب ماذا؟ طالب بالتفصيل والتفسير. ما أنت أقرت على نفسك أنه في ذمتك مال؟
إيه؟
طبعا أنت عم تقر فارضين أنك أنت أقرت أن لي مال، قلت لهم شو وروحوا برضو. أنت واحد نكت، كنت مش كنتش واحد أخلاقي كثير، كنت واحد نكت. شو عملت أنت؟ قلت لهم هكذا له في ذمتي مال وروح يبلط البحر ما بدي أعطيه. هاي صار. شو نسوي نحن معك؟ في ناس هيك. يعني أنت مش كده على طبيعة واحدة. شو بسوي معك حينئذ؟ أنا تقاضي ألزمك بإقرارك وأثبت بأن أنت ذمتك مشغولة لزيد، وأجعلك في الحبس حتى ماذا؟ حتى تفسر ما هو الذي في ذمتك فعلا. طب هذا الإقرار بالمجهول أمر ماذا؟ أمر مقبول. فليقال هذه الدعوة هنا، شو صارت الدعوة؟ فلنقل بأنه أيضا الحكم بالمجهول مقبول، ويطالب مين؟ ويطالب المدعى عليه بشو؟ بالتفسير. مثلا بيجي هذا شو اسمه المدعي يقول له في ذمة ثوب جاب بين على ذلك، قبلت دعواه وحكم له بالثوب، ثم نحبس المنكر حتى يفسر ماذا؟ حتى يفسر ما هو الثوب ويبين ما هو الثوب، ويؤخذ بقوله لأصالة عدم الزيادة، لأنه أي شيء أكثر مما أعطيته أنت بيكون شو اسمه في المقام. ومن هنا لماذا لا نقيس أمر المقر أمر الإقرار بالمجهول على عفوا لماذا لا نقيس القضاء بالمجهول على الإقرار بالمجهول؟ هذا السؤال مطروح على مين؟ على جماعة القول الأول. هم شو قالوا؟ قالوا عدم سبب عدم قياس الحكم بالمجهول على الإقرار بالمجهول، تأملوا معي بس شوية كمطلب لأنه صعب يحكوا تحليلاتهم. الإقرار من أجل أقر أنت نفسه، من عليه الحق هو الذي أقر. طيب إذا لم نقبل إقراره وذهب إلى البيت، بعد في واحد يطالبه بالإقرار؟ لا يمكن له أن يطالب إقرار. فالمقر عندما يقر نخاف إذا رفضنا إقراره ماذا؟ أن يضيع حق المقر له، لأن المقر ما في أحد. إذا نحن قلنا أقررت أنه لك لزيد عليك في مال وما بينت ما هو المال وقلنا إقرارك باطل، بتروح على البلد تكمل حياتك عادي، فيضيع حق مين؟ المقر له. بخلاف القضاء، فإن القضاء إذا أنا رددت دعواك بثوب بمجهول، هل أسقطت لك حقك أو لا؟ فتحت لك بعدني فاتح لك مجال إثبات حقك، ما زلت فاتحا للمجال أن تثبت حقك عن طريق العودة بعد البيان والتفصيل. ففي الإقرار نخاف من ضياع الحق فنقبل الإقرار بالمجهول، أما في إقامة الدعوة فلا نخاف من ضياع الحق، لأن الذي هو دعا بمجهول هو مين؟ هو نفس المدعي، ونفس المدعي هو بده ماذا؟ يريد التفصيل والتوضيح ولو بعد حين. ففرق بين الإقرار والدعوة. طبعا المات شهيد الثاني، طبعا هذا تفرقة يعني، شهيد الثاني عمدة بحثه هي هذه، وجود المقتضي وعدم المانع. انسى كل هذا مولانا، نحن شو الفائدة من القضاء؟ فصل بين الناس. انت قلت ان القضاء بالمجهول لا فائدة منه، لا له فائدة. اكبر مثال للقضاء بالمجهول اعطيكم مثال، اذا انا والدي كان جاعلا فرسا امانة عند زيد، هل عادة الاولاد بتعرف شو انواع اموال ابوها يعني؟ هلأ والدك او مشاكل هذا بيكون عنده اموال كثيرة وحيدك مش عارف وين هي يمكن، وبتعرف لا وصفه وكميتها ولا شيء، لكن بتعرف ماذا؟ أن له مال عند زيد، لكن ما هو مقدار هذا المال ما أعرفه أنا، وعندي قدرة على إثبات ذلك بالبينة، بروح بقيم عند القاضي في المقام، هذا حق، ما أنا أعرف أن لي حق لكن لا أعرف ما هو هذا الحق، طبيعة هذا الحق. بعد ما توفى الوالد فأنا ذهبت لأخي أطلب ماذا؟ أطالب بهذا الحق، أنكر علي الحق وذهب عند القاضي ثم يلزم ذلك بالتفسير، وكفى بذلك فائدة، هذا حق بالنتيجة لي. ليش تقولون أنه لا فائدة منه؟ لا في فائدة، والفائدة هي أنه أنا أثبتت أن لي في ذمته مال، فذمته مجهولة في الجملة، وحينئذ يلزم هو ماذا؟ بالتفسير والتوضيح لكي يفرغ ذمته. نعم نحن مضطرين أن نتعامل معه كيد ماذا؟ كيد أمينة. فإذا قال لي والله والدك كان جاعل عندي فقط دينارين، فأنا مضطر ماذا؟ أن أقبل بالدينارين، إلا إذا كان في قدر متيقن أنه ما في حدا بالدنيا بحط دينارين عند واحد. أنا بكذب علينا إيه؟ بس كذب علينا كذب ماذا؟ معقولة؟ ما تكذب علينا كذب فاعة كثير، أنا والدك كان جاعل عندي ماذا؟ 500 تومان. هدي بالك شو أنت كمان؟ القاضي مش بالمرة كمان يعني أنه يصدق شو ما قال له يصدق الناس يعني في المقام، بس يقبل قوله أي دعوة معقولة يدعيها المنكر، أي تفسير معقول يفسره المنكر ماذا؟ يقبل باعتبار أصالة عدم الزيادة، ومنبك تزوى أكثر من ذلك. فهذه لا أشكال فيه، ما عندنا مشكلة، بس بالنتيجة في فائدة، ودعوى أنه ما هناك وفي مانع من قبول مثل هذه الدعوة. أما التفرقة اللي فرقوها بينهما تفرقة مجرد تفرقة لا تؤدي إلى حكم شرعي, ما بتفسر, ما بتجعل أنه لماذا لا نفسر. بالنتيجة افترضوا أن هذا ما عنده طريق المدعي لمعرفة الحقيقة, شو نسوي؟ على كل حال هذا الكلام بالنسبة للشرط الثاني. الشرط الثالث سيجي إن شاء الله تعالى, سنقرأ مقدار من العبارة الطويلة العبارة. قال: وحيث عرف المدعي فادعى دعوة ملزمة معلومة جازمة قبلت اتفاقا, وأن تخلف الأول اللي هو أن لا تكون دعوة ملزمة. قلنا المقصود من ملزمة يعني أن تكون محدثة لحق على تقدير ثبوتها, كدعوة هبة غير مقبوضة أو وقف كذلك يعني غير مقبوض, أو رهن عند مشترطه. عند مشترط ماذا؟ القبض. عند من اشترط في صحة الهبة والوقف والرهن ماذا؟ القبض. شو رأيك أنت شيخ نبيل, الهبة يشترط فيها القبض؟ يشترط؟ كتب رسالة بالموضوع, شو تحكي معه؟ لم تسمع. لم تسمع. وأن تخلف الثاني كدعوى شيء وثوب وفرس ففي سماعها قولان أحدهما. تخلف الثاني, من الثاني؟ كانت مجهولة, لم تكن معلومة, لم تكن محررة, وهو أحدهما, وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم لعدم فائدتها, يعني لعدم فائدة الدعوة, وهو حكم الحاكم بها بمقتضى بمؤدى الدعوة لو أجاب المدعى عليه بنعم أو آره. فإنه إذا أجاب المدعي بنعم فماذا نحكم على المدعى عليه؟ بل لابد من ضبطه, من ضبط المثل بصفاته والقيم بقيمتها بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها. وإن كان البيع وشبهه وإن كان البيع وشبه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد لأن البيع إيجاب في الحال وهو غير مختلف, لأنه واضح المكان والزمان, والدعوة إخبار عن الماضي وهو مختلف بالحاضر الزمان والمكان. والثاني وهو الأقوى السماع لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم, وما ذكر في كلامهم, يعني هذا دعوة بأنه شو اسمه لا فائدة, لا في فائدة, وما ذكر لا يصح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول فيحبس حتى يبينه كالإقرار, ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة. عندي مال لوالدي عند زيد بأن يعلم أن له عنده ثوبا أو فرسا ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما, فلو لم تسمع دعواه بطل حقه, فالمقتضي له موجود والمانع ماذا؟ مفقود. إن قلت والفرق بين الإقرار والمدعي بما ذكرنا سابقا, والفرق بين الإقرار والدعوة بأن المقر لو طلب بالتفصيل ربما رجع. هل إنه من شوي أنه عم يقولوا ماذا؟ أن لا تقص القضاء على الإقرار, فأن الإقرار قبلنا الإقرار بالمجهول لأن المقر إذا لم نقبل دعوة لم نقبل إقراره بالمجهول قد شو يسوي؟ ما عاش يرجع أبدا, بخلاف القضاء فإنه المدعي يرجع مرة أخرى. والفرق بين الإقرار والدعوة بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع عن شو؟ مش رجع إلى الإقرار, رجع عن الإقرار, رجع إلى البيت ولم يعد, يعني ذهب ولم يعد, يعني رجع. والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه, من فيه؟ في المدعي دونه, دون المقر, غير كاف في ذلك لما ذكرنا. شو ذكرنا؟ وجود المقتضي وعدم المانع. وأن تخلف الثالث هو أن تكون الدعوة دعوة ماذا؟ جازمة. شو عندك عبارة؟ اقرأ العبارة شوي. صرح, عنده عبارات شديدة ثانية أن صرح. شوفوا كلمة يشترط في القضية أن تكون الدعوة جازمة. يمكن لنا أن نفسر الجزمة بأحد معنيين, تعرف أنه فسروا أن الجزم المعتبر هو جزم لفظي بغض النظر عما في قلب المدعي. أنا المدعي وحياتك مش عارف من أخذ لي مالي ومش عارف وين حقي وما بدري أنه هذا واقع مالي أو لا، أو واحد ضيع زوجته، زوج جديد وضيع زوجته من هي وشاف 4-5 اسم في المقام ما داري أنا أي واحد زوجه، لكن عنده ظن بماذا؟ بأن فلانة هي شو؟ هي زوجته، بيقال بالظن بأقل هيك عنده ظنون باعتبار أنه مثلا هو زوج صحيح زوج وحدة كانت مثلا بشكل وصفات بعمر عمله 50-60 سنة، هيدا عمره 20 سنة، بس تأبأس قد ماذا اشتبه الواحد بعض الأحيان، فظن أن هذه زوجته فعلا، فهو من حيث المناط القلب ماذا عنده ظن فهو من حيث المناط القلب ماذا عنده ظن، من حيث قلبه عنده ظن، أو مثلا يظن أن ماله عند زيد عنده ظن. القاضي ما له علاقة بما في قلبك، القاضي له علاقة بماذا؟ بماذا عبرت؟ هل قلت أدعي على زيد بأن ماله عندي، بأن مالي عنده أو لا؟ يعني طالما أنك أنت صرحت بالجزم يقبل دعواك حتى لو كنت في باطن أمرك ماذا؟ ظنان. إذا بتشوف عبارة الشهيد الثاني وشو عبر؟ كلمة صرحة، يعني عم بيقول لك المناط في الجزم على ماذا؟ على اللفظ. وهذا المطلب صرح فيه الشهيد الثاني في المسالك أن المناط على ماذا؟ على اللفظ، ما المناط على القلب في المقام.
المعنى الثاني بيكون المناط على القلب،
أنا بقوله هو بيعبر هكذا الشهيد الثاني في المسالك 13 صفحة 437، يقول فإن المدعي لا يشترط جسمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدعي بينة تشهد له بحق وهو لا يعلم به لآخر العبارة. فإذا لا يشترط الجزم، عفوا لا يشترط الجزم القلبي، بل يكفي أن يكون الجزم الظاهر. صاحب الجواهر وقت مشاخك عبارات قال لهم يا عمي شو عم بتعلموا الناس على التدليس؟ يعني شلون أنا أذهب عند أنا عندي ظن وأقول للقاضي عندي حق معلوم عند زيد؟ ماذا كذب هذا؟ كيف أنت تصرح بالعلم مع أن في باطنك ماذا؟ ظن ووهم. كيف هذا؟ معقول أنت؟
وما بيجوز صح
أنت يا مولانا مش ملتفت للمصيبة وين هي. المصيبة أنه أنت تلزم الناس حتى تقيم دعوة أن تكون عالمة. طب ما أنا إذا ما عندي لا بينة وأنا ما عندي علم بكلام البينة كيف أقيم دعوة حينئذ؟ أنا إنسان بدي أكون مؤمن، ما بدي كذب ولا دلس على الناس، وأنت اشترطت علي ماذا؟ ما هيدي المشكلة كلها هنا. ما هو ليش الشهيد الثاني عم يقول لك المناط على اللفظ مو على القلب؟ يعني كأنه عم يبيح لك ماذا؟ ذلك. شوف العبارة بيقول لي أنه إذا كان للمدعي بينة تشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعي به عند الحاكم لتشهد له البينة به، فله. فهو عم بيصحح لك أن تدعي دعوة معلومة على أساس ماذا؟ بينة، مع أنه ما عندي علم بكلام البينة.
عندي حق.
ايه بس انت عم تدعي على فلان ان حقق عند فلان، دعوة على شخص محدد. احسنت، يعني ينبغي لكم شو تسووا؟ تتنازلوا عن هذا الشرط. ايه تنازلوا عن الشرط، قولوا لا يشترط ان تكون القضية معلومات، قضية ثابتة عندك بطريق معتبر بغض النظر ما هو الطريق المعتبر. ليش اخذتم قيد ماذا؟ جزم المعلم. ما يشترط أن أكون عالما، على أنه على مبانيه هذا بحث آخر له علاقة، يمكن لك أن تدعي على مجهول أو لا، هذا له علاقة بمسألة الأنظمة ومشاكل ذلك، ما لناش علاقة. بس بالنتيجة أنت عندما تدعي على شخص لا يشترط أن تعلم أن حقق عند فلان علما باطنيا، واشترطتم علي أن يكون تعبيري بالعلم، يعني أنتم عم تبرروا لي ماذا؟ تبررون لي التدليس والكذب. فهذا شو إشكالية صاحب الجواهر؟ هذه إشكالية صاحب الجواهر في الجزء 40 154 عليهم على هؤلاء العلماء. على كل حال لو تنزلنا عن كل هذا، شو دليلهم على أصل فكرة ماذا اعتبر أن يكون الدعوة دعوة ماذا؟ دعوة جازمة فعلا في المقام. قالوا الدليل على ذلك بأنه عندنا نحن في مقام، في ذكروا دليلين هما في دعوة، في دليل واحد ذكروا دليل سهل رده، أنه معنى كلمة دعوة هي علم. ما أدري أنا فعلا باللغة العربية أن الدعوة تستبطن ماذا؟ تستبطن أو تنصرف إلى دعوة معلومة. لا، ما في وجه ظاهر لغوي أو عرفي واضح في هذا الدعوة الانصراف. دليل الثاني هو الأهم، ما هو؟ أن نحن عندنا في مقام القضاء أنا بس أدعي عليك بدعوة، ما عندي بينة، ماذا أطلب منك؟ أن تحلف يمينا. طب أنت إذا حلفت اليمين انتهت الدعوة. طب إذا أنت لم تقبل أن تحلف اليمين، قلت أنا ما بحلف يمين، يسموه النكول. شو بيسموه النكول؟ هو نكول هو عبارة عن رفض المدعى عليه ماذا؟ اليمين. في موضوع النكول في قولين، في عندنا قول شاذ نادر يقول بأنه نقضي بمجرد النكول، يعني مجرد أن يرفض اليمين دغري نحكم ماذا؟ بثبوت الحق عليه. وفي القول المعروف أنه لا، أنه يرد اليمين إلى مين؟ إلى المدعي، والمدعي هو الذي يحلف اليمين. طب ما إذا كانت الدعوة غيره جازمة، شلون تحلف؟ إذا رد عليك اليمين كيف تحلف أيها المدعي؟ وفق شاء الله تعالى هذا الإشكال هون. طبعا هذا الكلام يمكن أن تشكل بإشكالين. الإشكال الأول أنه نحن أنه ينبغي لكم أن تخصوها حيث يرد اليمين الإشكال، ولذا أنا جاي مع بينة وأنا استندت في دعوايا إلى بينة، فما له علاقة ماذا أن تقول لا تقبل دعوة. ينبغي أن تقبلوا دعوة حتى لو لم يكن عندي علم أنا، طالما أنه أنا أتيت مع مين؟ مع بينة، فما حنوصل إلى باب اليمين. ثانيا فليكن في هذه الموارد بالخصوص لا يحلف، لا يرد اليمين على مين؟ على المدعي في هذه الموارد. إذا نحن نقرأ عبارة، لذلك محقق في الشرائع اللي هو أول واحد ذكر هذا الشرط نقل عن ابن نمى المعاصر له أنه كان يقبل ماذا؟ القضاء القضايا المضمونة. الشهيد الثاني والشهيد الأول في العبارة في الكتاب في الصلاة، تشوف عبارته ماذا فيها تفصيل، أنه مرة بتكون قضايا يعسر الاطلاع عليها عادة، ومرة قضايا ماذا لا يعصي الاطلاع عليها. إذا كان يعصي الاطلاع عليها عادة ماذا؟ يقبل القضايا المضمونة ومشاكل دعاوى المضمونة ومشاكل ذلك. وأتصور أنه ما في دليل واضح. نعم أنا بقول هكذا، إذا كان المقصود أن تدعي على كل واحد تحدثه مخيلتك، أكيد القاضي ماذا؟ ما حيقبلها. يعني مش المقصود أنه يقبل الدعوة المجهولة، ولا مثلا مين كب الماء على الغسيلات اللي عند الصديق، تدعي على ماذا؟ المرأة على الأمس كان معه مشكل بينه وبينه، مثلا صار في مشكل طويل عريض بالبناية وكبوا الماء على الغسيلة، تدري في هالمشاكل لا تحصل المشاكل هذه، صار في دعاوى، صار في إتلاف أموال ومشاكل ذلك، وصار في دعاوى. مين الدعاء؟ أي واحد مظلوم بالظن بأي واحد، بس كان في مشكل باعتبار بينهما. هذه الظنون ماذا؟ لعل القاضي لا يأخذ بها. يعني مثلا أن والله مثلا أنا سرق مالي، فأنا الأول واحد كتعامل معه مشكل أمس، يمكن ماذا يطلع ببالي شو؟ أن هذا هو الذي سرقني فعلا، ما يأخذ بهذا الدعوة مجرد ماذا؟ أنه في مبارح صار في مشكل، فإذا هذا الشر شو اسمه؟ إلا إذا صار موضع تهمة وكان معروف عنه السرقة ومشاكل ذلك. مش مجرد أن تأتي ولا بصير 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 أي واحد يستطيع أن يدعي على أي شخص، وبصير نحلف الناس أيمان، يعني كل شوي والتالي نجيب واحد من شو بنقول له أنا هلأ بروح عند القاضي بقول له والله في ضايع لي أنا 100 دولار مش عارف عند مين، فبتهم فيها فلان، بتهم فيها فلان فلان، فبقى بتهم ماذا؟ بتهم فيها كل واحد والثاني، بقى بتهم فيها الناس وحلفهم يمين لكلهم. لابد أن يكون عند المدعي ماذا؟ يعني
مقدار من المعلومين،
أمارات توجب التهمة واقعا. ما ممكن يقبل الحاكم أي دعوة، لابد أن واقعا عندما تدعي على شخص بده يكون عندك شيء معين أنه مبرر لهذه الدعوة، ولا ما تقبل الدعوة كيفما اتفق، ولا بانصرافات أدلة القضاء ومشاكل ذلك. بده يكون في دعوة قائمة على أساس معين، مو بلا أساس تقام الدعوة. هو لو بيعبر عن هذا الشرط بهذا التعبير أن يشترط في إقامة الدعوة أن تكون دعوة مبررة، لا بأس، أولى هذا من التعبير بماذا؟ أن تكون شو؟ معلومة. من بدي أعلم لك أنا؟ خصوصا ببعض الموارد اللي له علاقة بالقتل ومشاكل ذلك والسرقة، من بدي أعرف مين سرقني بالدقة؟ أنا شو أنا كنت قاعد معايا يعني للسارق يعني أني ما سرقني أثبت السرقة بتصير أنه أنا أعطيته إياهم يعني أو غصب، إذا أنا كنت موجود عم شوفه عم بيسرقني يعني. سبب الموضوع عبد خبر الثقة ما فهم شلون يعني
نقبل في الدعاوي أن يكون المدعي عند الزين أو خبر الثقة يثبت.
ما خبر الثقة ما كافي الإقامة للحكم له، ما يشترط في القضاء البينة يعني. هو أصلا يعني هو أدلة حجية خبر الموضوعات لو تمت يستثنى منها كتاب القضاء، لأنه قد تعبدنا الشرع في كتاب القضاء بأنه يشترط البينة في إثبات الموضوعات. إذا قصدك شيء ثاني أنت، يمكن قصدك أنه إقامة الدعوة عند القاضي فالقاضي يثبت عند قبول الدعوة. وأن تخلف ثالث وهو الجزم بأن صرح بالظن أو الوهم ففي سماعها أوجهها. طبعا الوجه الأول أنه لا تسمع مطلقا، الوجه الثاني تسمع مطلقا، الوجه الثالث تفصيل فيما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة دون المعاملات، وأن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد ولا نقول ولا مع الشاهد. مع شاهد قولوا معي شو اسمه بالأمور المالية لا يشترط أن تقيم ماذا بين بالأمور المالية. ورد بالروايات أنه لا يشترط إقامة البينة، يمكن لك شاهد ويمين. يعني إذا أنا لي في ذمتك دين لا يشترط أن أقيم على هذا الدين ماذا بينة، يكفيني شاهد ويمين. سوف يأتي معنا إن شاء الله. بل إن حلف المنكر أو أقر أو نكل قضينا به وقضينا به يعني بالنكول، وإلا وقفت الدعوة. ألا بالنسبة للوظيفة المدعى عليه عند عرض الدعوة، شو بيعمل المدعى عليه في المقام؟ بالشهادة يستوي. كيف هذا المقدار؟